إن الحمد لله، خبر صادق ومنطق حكيم، ونعلن أنه لا محمود بحق سواه سبحانه. سبحانه رسم لنا المحجة واضحة المعالم وضيئة المسار، والمحجة هي الطريق. رسم لنا المحجة واضحة المعالم وضيئة المسار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأقام علينا الحجة فصيحة البيان بليغة الأداء، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الحجة هي التبشير والإنذار، فلا سبيل إلى جحود أو إنكار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والاعتراف بالوحدانية وانتفاء الشريك له مقتضيات وله تبعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون صادقين فاهمين لقولنا لا إله إلا الله. كثيرا ما تنطق بها الألسنة وتهدمها الأقوال والأعمال، أعمال الكثيرين منا لا تتطابق أبدا ولا ترتبط أبدا بالوحدانية التي يسهل على الناس النطق بها وكأنهم يلعبون مع الله. أقول أشهد أن لا إله إلا الله، تنطق مع من؟ وهو السميع العليم. وتتعاهد مع من؟ إنها عهد علينا أن نرعاه. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه وعن كل مسلم نهج نهجهم وحذى حذوهم إلى يوم الدين. وبعد، جماعة المسلمين، عشنا خطبا ماضية في تربية الأطفال، في تربية الناشئة، في بيان منهج الإسلام مع عقد مقارنة، إن صحت المقارنة، بين منهج الإسلام وبين مناهج الفلسفة الأرضية والاتجاهات البشرية. وتكلمنا في أشياء كثيرة جدا في هذا الباب، وكانت الفكرة الأخيرة في الأسبوع الماضي ليرتبط الموضوع ببعضه، كانت الحديثة عن مفهوم التربية والتعليم. وقلنا إن التربية هي التهذيب والوصول بالمربى إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال الإنساني. التربية التهذيب والارتقاء والصعود بمن تربيه إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال الإنساني. أما التعليم فغايته تحصيل المعارف العلمية والقضايا النظرية في الذهن. العلم تحصيل المعارف النظرية في الذهن. التربية تقويم للإنسان في مادته وفي روحه، وكأنها تطبيق للعلم. وقلنا إن العلم وحده لا يهذب الأخلاق. العلم شيء والأخلاق شيء آخر. وإذا نطق كلمة العلماء الذين لديهم أخلاق كريمة فإنما قصد بها العلم الذي طبق. ودللنا على ذلك بأن الذين يمتصون دماء الشعوب ويسلبون حرياتهم وينتهكون أعراضهم ويقتلون أطفالهم ويغتصبون أرضهم علماء، علماء في العلوم المدنية، ليسوا جهلة ولكن علمهم لا يهذب أخلاقهم، لأنهم ليسوا على تربية قويمة وإنما تربوا على مذاهب أرضية عاجزة قاصرة كما بينا لكم في الخطبة الماضية. وقلنا إن في العالم مناهج كثيرة للتربية، وهي كلها تدور حول أربعة أسس ذهنية أو فرضية. هذه الأسس الأربعة هي منها أن هناك مذهبا تربويا يعتمد على أن الإنسان مجرد غرائز وشهوات. الإنسان غرائز وشهوات، ولا بد من إشباع هذه الغرائز والشهوات بصرف النظر عن الطريق، أهو طريق مشروع أو غير مشروع، وأن تعطى له الحرية في إشباع غريزته وشهوته، وإلا كان الاكتئاب والكبت وضياع الشخصية وانعدام الذاتية وفقدان الحرية، الكلام الذي تسمعه كثيرا وتسمعون كلمة أحقق ذاتي، إثبات الشخصية وتحقيق الذاتية. أقول لكل من ينطق أو تنطق بهذه الكلمة، ما هي الذاتية؟ الحيوان له ذاتية والإنسان له ذاتية، ما الفرق بين ذاتيتك وذاتية الإنسان الحيوان؟ الحيوان غرائز وشهوات، ولكن الإنسان غرائز وشهوات وعقل، مادة وروح. وهناك مذهب آخر كلها مذاهب عرجاء، على عكس ذلك تماما، يرى الإنسان نفسا وروحا تريد الخلاص من المادة، وهذه هي الرهبانية الرهبانية التي حجرت على العقول وخربت الدنيا ومنعت الإنتاج وصادرت التفكير العلمي، فنحن نسميها الرهبانية المعطلة. والإسلام لا رهبانية معطلة ولا مادية طاغية. الاتجاه الرأسمالي هذا مادية طاغية، والانقطاع في المعابد والهياكل رهبانية مخربة. وهناك مذهب ثالث، انتم وغيركم يعني كثيرا ما صفقتم له، كثيرا ما صفقتم له وهللتم له ولبستم ثيابه ورفعتم شاراته ثم سقطت، وهو المذهب الشيوعي. مذهب الشيوعي الذي يتخفى وراء شعار الاشتراكية، وهو يرى ان الانسان مجرد مسمار في آلة او فرد في قطيع، عليه ان يفنى وان يذوب وان يضحي في سبيل المجتمع. اما هو كفرد لا حق له، لا في ملكية ولا ذاتية، يأخذ كفايته من الأكل والشرب واللبس، ولا رأي له ولا إلى آخره، وإنما يعمل لصالح المجتمع. وبذلك قضوا على الطموحات وعلى الآمال وعلى الحافز الفردي والمسؤولية الفردية، وكان التدابر والتخاصم والتقاطع. وقد سقط هذا المذهب سقوطا ذريعا. ومذهب اخر وهو المسيطر الان، يرى ان الانسان سيد حر، الانسان له الحرية المطلقة، ينتج ما يشاء ويبيع ما يشاء ويشتري ما يشاء ويفعل ما يشاء، له الحرية المطلقة. وهذا المذهب هو المذهب الرأسمالي الذي أنشأ الطبقية الممقوتة، والذي أثمر رذيلة الاحتكار والاستغلال والاستعمار، نتيجة للرأي الغربي للتربية الغربية التي ترى أن الإنسان حر في تصرفاته، لا سلطان لأحد عليه. هذه الحرية، يتاجر فيما يشاء، وقد كنت في الخطبة الماضية، يتاجر في الأعراض، يتاجر في الخمور، في المخدرات، في الأفلام الداعرة، في الأغاني الفاجرة، في ثياب الرقصي، يفعل ما يشاء. وهو مذهب خطير، ووراءه أجهزة في أشد الخطورة، ورصدت له أموال، وهو للأسف الشديد مسيطر ومهيمن، واغتر به الكثيرون. وفي مصر الكريمة، بلد الأزهر الشريف، بلد الإسلام، معقل الدين، كثيرون يشيدون بهذا المذهب ويؤيدون هذا الاتجاه. وإذا أراد واحد منهم أن يبرز نفسه في مجتمع ولا في أي لقاء، تحدث عن الغرب وتحدث عن زيارته للغرب وعن ذهابه للغرب، كأن الوحي الغربي فوق الوحي السماوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم تعرفون ذلك، ولعلكم سمعتم من كثيرين يقعد في مجتمع عاوز يبرز نفسه إنه إنسان يعني مثقف وإنسان راقي وإنسان تطوري وعصري. أنا كنت في أمريكا، أنا لما رحت ألمانيا، أنا لما رحت السويد، أنا مش عارف ما قالكش مرة أنا رحت مكة ولا زرت المدينة، لا ده كلام الناس الغلابة. مثلا يعني وقرأت في كتاب كذا مؤلف بالألمانية وروح مكلمك بالإنجليزي ولا بالألماني وانت لا تعرف ايه، المهم يشعرك انه انسان مثقف. ايه آمنة ثقافة مطلوبة والقراءة مرغوبة واعرف كل شيء. وقلت ان احنا الاسلام واقعي بمعنى الواقعية الصحيحة، وقلت كلمة وكررتها كثيرا ان الاسلام يعلن في مبادئه انه لا تجاهل لاي واقع، نعرف كل الواقع ولكن لا تسليم ولا خضوع لكل واقع، نعرف الواقع ولكن لا نسلم بكل واقع. ما تقولش الواقع كده، ناخذ الواقع الخير نؤيده ونعمل به ونزيد عليه، والواقع السيء نحاربه ونبطله ونقف في سبيله، بل نخذه بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذاك. ووقفنا ايها الاخوة عند عرض القرآن لقضية وعظية حكيمة في اسلوب تربية الاولاد، واعطانا الله لذلك او بذلك نموذجا قرآنيا عجيبا كريما يجب ان يتأمل ويجب ان يتبع وان يقتبس منه. هذا النموذج اختاره الله تبارك وتعالى على لسان لقمان رضي الله تعالى عنه. لقمان لقب بلقب كريم، لقب له شرفه له قدره، ألا وإنه لقب الحكمة، حتى أنكم تقولون لقمان الحكيم. الحكمة يا أخي رشاد في الرأي وسداد في العمل، وقد تعرف بتعريف جامع مضغوط وضع الشيء في موضعه. الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه مبني على حاجتين، على سداد رشاد الرأس، سلامة الفكرة، وسداد العمل. هذه الحكمة خير فياض، ينطق بذلك القرآن، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اختار الله هذه القصة على يد هذا الرجل وبين أن الله تعالى وهبه الحكمة، مع أنه يقال عنه إنه كان عبدا حبشيا، ومن المؤرخين من يقول إنه كان رجلا نوبيا، وآخره كان عبدا صالحا وليس نبيا، ورأي ضعيف يقول إنه كان نبيا. كون عبد حبشي أو نوبي أو كذا أو كذا هذا لا يعنينا، ولكنه من باب المعرفة، ولعله يزكي في نفوسنا أن مواهب الله تبارك وتعالى توهب وتعطى لمن يشاء الله، يضع فضله حيث يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، وأن مؤهلات تلقي هبات الله تبارك وتعالى ليست بالجنسية ولا بالشخصية ولا بالمال ولا بالقبيلة ولا بالعائلة، وإنما بالاستقامة. كان عبدا رقيقا ومع ذلك آتاه الله الحكمة وأشاد به في كتابه الكريم، وكفى بذلك شرفا أن تكون آيات يحكيها الله تبارك وتعالى في موعظة لقمان لابنه ان تكون قرآنا يتلى ويتعبد به الى يوم القيامة. لقمان له حكم كثيرة جدا، حكيم، كل كلامه حكمة وكل اعماله حكمة. واذا كان الامر كذلك فلماذا اختار الله تبارك وتعالى من حكمه موعظته لابنه؟ هذا الاختيار الالهي يعلمنا انه من اكبر او من ابرز ابواب الحكمة ومن اجل الحكم تربية الاولاد، لان لقمان له حكم كثيرة في امور كثيرة. لماذا اختار الله منها نصائحه لابنه؟ اختيار الله لا يختار الا الافضل والاكرم ليبين لنا ان من عيون الحكمة وقمة الصلاح ان تربي ولدك، ان تربي الناشئة، ان تهيئ للاسلام رجالا يرثون امانته ويحملون رايته ويحمون حماه وينشرون عدله وخيره وبره في ارجاء الارض. هذا الاختيار الالهي. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر بنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. قبل أن ندخل في الموضوع أحب أن أحكي لكم برضك شيء هو من باب التربية، برضه ليس دعاء التربية. يروى أن لقمان كان عبدا، فطلب منه سيده أن يذبح شاة، لعل كثيرين منكم قد سمعوها، أن يذبح شاة وأن يأتيه بأطيب عضوين منها، احسن حتتين فيها. فذبح الشاة وسلخها وجاءه بالقلب واللسان. وبعد مدة طويلة امره برضك نفس الامر: اذبح شاة واتني باخبث عضوين فيها. فذبح وجاء ذهب له بالقلب واللسان. فخذه: يا لقمان، طلبت منك اطيب واحسن عضوين فجئت بالقلب واللسان، وطلبت منك اخبث واسوأ عضوين فجئت بالقلب واللسان. فماذا قال لقمان؟ قال: ما اطيبهما، يعني القلب واللسان، اذا طابا، يعني ما احسنهما اذا استقاما، ما اطيبهما اذا طابا وما اخبثهما اذا خبثا. فقلبه واللسان، وهذه حكمة سديدة 100%. لماذا يزكيها قول سيد الخلق حبيبكم صلى الله عليه وسلم: المرء باصغريه، قلبه ولسانه. المرء باصغريه، قلبه ولسانه. والشاعر الحكيم يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق الا صورة اللحم والدم. القلب محل المعارف، وهو محل نظر الله تبارك وتعالى، واللسان هو المعرب عما في الجنان، وهو كثير العمل، يعمل في الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمريض، ويعمل حتى في النائم، بيحلم بيتكلم اللسان. وهذا الرسول قال دلني على النجاح يا رسول الله، قال امسك عليك هذا، واشار الى لسانه. ما اطيبهما اذا طاب وما اخبثهما اذا خبث. فكيف تربي قلب ابنك وكيف تربي لسانه؟ استمع الى قصة لقمان رضي الله تعالى عنه وما جاء فيها. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. ينهاه عن الشرك بالله ويأمره بالتوحيد، والتوحيد نور القلوب، شرح الصدور، وضاءة النفوس، عمران الداخل، صلاح الباطن. العقيدة، العقيدة هي الأساس، هي المحور الذي يجب أن يكون حيا نابضا، وأن تكون أقوالنا وأعمالنا دليلا عليه ونابعة منه. فما كذب صحيح العقيدة، وما غش صحيح العقيدة، وما ستم وما أساء صحيح العقيدة، وما شرب منكرا صحيح العقيدة، وما سرق وما اختلس وما ابتز أموالا وهو صحيح العقيدة. صحة العقيدة هي الأساس، هي القضية التي بذل فيها حبيبكم صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة يدعو إلى العقيدة، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك من حكمة لقمان بدأ بها: يا بني لا تشرك بالله، وبين له العلة والسبب. ليه؟ حتى لا يكون التعليم نظريا دون دليل. الدعاوى ان لم يقم عليها اصحابها دليلا فهي ادعاء، او فهم اغبياء. الدعاوى ان لم تقيم عليها بينات فهي غباء، اصحابها ادعياء او اغبياء. لا تشرك بالله، لماذا؟ قال له: ان الشرك لظلم عظيم. واكد هذا الظلم بكلمة ان وبحرف اللام. صحيح كلما تعلمت العربية، ولكن حاجة ان للتأكيد. الشرك لظلم، لم دي لظلم للتأكيد، وظلم عظيم. لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. واعلم يا اخي المؤمن ان الشرك نوعان: شرك ظاهري يخرج به الانسان من العبادة، يخرج به الانسان من الاسلام، وهو ان تأخذ لله ندا، او تجعل لله زوجة، او تجعل لله ولدا، او تنكر آية قرآنية، او تعترض على تشريع الله، تنكر تشريعا قرآنيا، او تتهمه بالجهل. هذا كفر صريح. وهناك شرك خفي وهو الرياء، هو كبيرة من الكبائر تبطل وتحبط الثواب والأجر، ولكن لا تخرج الإنسان من العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح عقائدنا. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وتأملوا قوله: يا بني. يا بني ده أسلوب تعليم، أسلوب تحبيب، الترغيب كلمة تغدق حنانا وتفيض عطفا، فيها رقة فيها حنان. يا بني، تصغير للتمليح للتقريب للترقيق لجذب حب الولد لأبيه، ثم إلزام له بالطاعة لأن الابن يطيع أباه دينا ووجوبا. ولذلك أو لهذا المعنى جاء بعدها مباشرة: ووصينا الإنسان بوالديه. شوف الربط بعد عدم الشرك بالله: ووصينا الإنسان بوالديه. وبين متاعب الأم: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ذكر الله الحملة والرضاع، ثم إنها أم فلها ثلاث خصال أو ثلاث نعم: نعمة حملها، نعمة إرضاعها له، نعمة أنها أم ترعاه حق الأمومة، والأب له حق الأمومة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات. وفي الرابع قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ولحكمة أخرى أن أعمال الأم وجميل الأم قدم للطفل وهو صغير لا يعي، وربما ينساه ما يعرفوش. أما جميل الأب فبعد الطفل ما بقى سنه 5 و6 سنين بيدرك، عنده شيء من التمييز فيعرف فضل أبيه، ولكنه قد يجهل فضل أمه، فهو لم يرى الحمل ولم يفهم الرضاع ولا الفطار ولا السهر طول الليل. فأراد الله أن يذكره بما يحتمل أن يكون قد نسيه أو ألا يذكره، وتلك حكمة الله تبارك وتعالى. ولا يعطينا درس أن تبين للناس ما خفي عليهم من نعم الله. هناك نعم معروفة الناس كلها يعرفونها، وهناك نعم على الناس كثيرون لا يلتفتون إليها. ونأخذ ذلك من أثر جاء في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يعني من عيون الحكمة أن تشكر الله. ليه؟ لأن الله له علينا نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما هو شكر الله؟ مش الحمد لله تبوس في ايدك كأنك سواق تاكسي؟ لا، شكر الله طاعته واجتناب معصيته وتبذل الاجتهاد في ذلك. شكر الله استعمال النعمة فيما خلقت من أجله. شكر الله ألا تعصي الله بنعم الله. اللي معاه مال، الإخوة الموسرون الأغنياء وفي فقراء ويشترون المخدرات والخمور والأعراض، هذا المال نعمة الله ويحاربون به الله. هذا المال الذي يستأجرون به أناسا يضربون ويخربون ويقول وراه رجالة، هذا المال نعمة الله يستعملونه في معصية الله. فمن شكر الله ألا تستعمل نعم الله في معصية الله، ولكن تستعمل الناس فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وكل نعمة بيّن الله سبيل استعمالها. من ضمن الحتة إن من عيون الحكمة أن تشكر الله على نعمه، وأن تعرف ولدك وغيره النعم الخفية. لما قال الله تعالى لداود عليه السلام وقومه: اعملوا آل داود شكرا. فداود عليه السلام بفطنته النبوية قال: يا رب كيف أشكرك وشكرك نفسه نعمة. انا عرفت ان لك علي نعمة فصرفت النعمة في بابها شكرا لك، او قلت الحمد لله والشكر لله. كلامي هذا واستعمال النعمة في مرضاتك نعمة اخرى عايزة شكر، والشكر عاوز شكر. كيف اشكرك وشكرك ذاته نعمة منك؟ وفقتني ان اشكرك، توفيق الله لك بالشكر. نعمة ولا مش نعمة؟ اشكر هذه النعمة، هتشكرها. هذا الشكر نعمة ولا مش نعمة؟ اشكر هذه النعمة. فقال يا داود الان قد شكرتني، الان قد شكرتني. ولذلك قال الجنيد رحمه الله الشكر العجز عن الشكر، الشكر العجز عن الشكر، انك تعترف انك عاجز عن شكر الله تبارك وتعالى. حين تدرك ذلك تكون شاكرا لله. وذلك داود قال يا رب عرفني باخفى نعمك علي. هذه النعم الخفية. قال له تنفس يا داود، خذ نفسك. فتنفس داود فقال الله له هذه نعمة، من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ كم مرة تتنفس في اليوم؟ كم مرة؟ ملايين وبسهولة. اسأل واحد بقى حتى عنده بس جيوب انفية بس. اسأل واحد عنده والعياذ وشفاكم الله جميعا حساسية بالضبط. اسأل صعوبة التنفس. هذا كل نفس نعمة. داود عليه السلام ما سأل الله ان يعلمه اخفى نعمه عليه قال تنفس يا داود، فتنفس. قال له من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فشكر الله شعور الانسان بالعجز عن الشكر. ومن يشكر فانما يشكر لنفسه. الله غني عن المنفعة، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ومن لم يشكر وكفر النعمة فإن الله غني عن شكره، فإن الله غني حميد. وفقنا الله لشكر آلائه ونعمه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه خيرا طبعا، وفيه آية حسنة وفيه آية إحسانا، والمطلق يحمل على المقيد. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل 6 شهور مثلا والرضاعة عامان. والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين. ولذلك علي كرم الله وجهه اخذ ان اقل من مدة الحمل 6 اشهر من هذه الاية، من هاتين الايتين. والوالدات رضعن لهن حولين كاملين، قال ادي عامين، وحمله وفصامه وفصاله 30، يبقى الحمل اقل 6 اشهر. وبعض العلماء قال اذا كان الرضاع، اذا كان بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الوضع 6 أشهر رضعته حوله، وإذا وضعته 9 تبقى ترضعه 21 شهر، وضعته 10 ما هوش 10 طبعا إلا نادرا، يبقى الرضاعة 30 شهر. المهم يكون حمله وفصاله 30 شهرا. أنشكر لي ولوالدي وذكره بالآخرة. الأول قضية التوحيد لا إله إلا الله، ثم قال إلي أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. هتروح فين انت؟ رجع لي. ذكره بالبداية وذكره بالنهاية، هو يبدئ ويعيد. الله الذي بدأك وخلقك ولدك وكذا وكذا وكذا، وهو الواحد الأحد، ثم هو إليه المرجع ينبئنا بما عملنا ويجازينا بما قدمنا. إلي مرجعكم إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. يعني إذا أبوك وأمك حملاك وضرباك على أن تأتي بأكبر فاحشة أو بأظلم شيء في الوجود وهو الشرك بأضخم معصية لا تطعهما. نأخذ منها إيه؟ نأخذ منها أن قضية التوحيد ورابطة العقيدة أعلى من أي رابطة. رابطة الوالدين عزيزة وكريمة، ولكن رابطة الله عقيدة أقوى من كل رابطة. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعهما. وأمره أن يحسن إليهما وأن يصاحبهما في الدنيا معروفا وأن يتبع سبيل الصالحين. ثم قال: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يذكر ولده بعلم الله، بعلم الله المحيط وقدرته المهيمنة، وبذلك يربي فيه فضيلة المراقبة. يقول له: يا بني، ويكرر يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني يا ابني، أعمالك أقوالك وإن كانت صغيرة في نظرك مثقال حبة من خردل، قال العلماء: الخردلة شيء لا يدرك ميزانه في الحس، يعني حطها على الميزان كده، لا تقدم ولا تأخر، لا تؤثر في عينك، لا يرى لها ثقل في موازين البشر، ولكنها عند الحكيم العليم لها ثقل ولها ميزان. مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في جوف صخرة صلبة مظلمة معتمة لا ترى بالبصر ولا تمتد إليها يد يعجز عنها البشر، ولكن لا يعجز عنها خالق البشر. تكون في أخفى مكان أو في السماوات، وما أدراكم ما السماوات وسعتها، أو في الأراضين، وما أدراكم ما سبع أراضين، خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يأتي بها الله، وما ذلك على الله بعزيز. ومثقال حبة من خردل من مين؟ من ابن لقمان بس ولا من البشرية كلها؟ في الليل والنهار، في السر والعلانية، من الشرق والغرب، ومن آدم إلى أن تقوم القيامة لا تخفى عليه خافية، لا يعجب عن علمه شيء. أية مراقبة تغرس في قلب الصبي، أي إجلال لله يتربى عليه الولد وأبوه يشعره بإحاطة علم الله وسيطرة قوته في هذه الصورة الموحية المعبرة الهائلة التي تأخذ بمجامع القلوب. لو تصورها الإنسان، لو تعقلها، يا بني إنها، أي الأعمال، إن تكن مثقال حبة من خردل أصغر شيء فتكن في أخفى مكان أو في أعلى مكان أو في أسفل مكان يأتي بها الله. وذكر من صفات الله صفتين: الله لطيف خبير، استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى، الإشعار بانطواع الله تبارك وتعالى، الذي لو استشعرناه أقسم بالله ما عصيناه. أنت لا ترتكب أي جريمة إذا رآك عسكري، وربما تضرب تموته، ولكنك ترتكبها والله يراك وانت لا تقيم لله وزنا ولا تخشى له عينا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلمات موحية مربية تذكر النساء وتربطه بالله تبارك وتعالى. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا بني يا سلام على التكرار. اقم الصلاة. وطبعا اقم الصلاة دي عمود الاسلام والركن الاساسي العملي بعد العقيدة. عقيدة عاملة. عقيدة عاملة ازاي؟ مش عقيدة بس. انت بتكلمنا ليه؟ كلنا مسلمين يا اخي. لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا كفرة. وهو ما بيصليش ما بيصومش ما بيزكيش بيرتكب الكبائر ويقول انا مسلم بايه؟ بلا اله الا الله محمد رسول الله. اعلم يا اخي لو كنت مسلما بهذا لاسلم ابو جهل. سهلة. ما دام لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص كأن نطقوا بها. ولكنهم عرفوا مقتضاها وتبعاتها ولوازمها فلم ينطقوا بها. يا بني اقم الصلاة. واقامة الصلاة ده موضوع تاني. مش اقم الصلاة قول الله اكبر الله اكبر. لا. اديها مستقيمة. وكيف تكون مستقيمة؟ الامر سهل. صلوا كما رأيتموني اصلي. لا تقول شوف ابويا كده ولا جدي كده ولا ابو ولا ستي كده. ابوك وجدك ما مش مسرعين. اقم الصلاة. اكمل نفسك. نظف شخصك. ثم لا تكن انانيا. لا تكن منعزلا عن مجتمع. لا تقل نفسي وبس. لا تقل انا من بيتي للجامع من الجامع لبيتي. ليس لي دعوة باحد. والناس يقولوا فلان ده يا سلام ده احسن رجل. احسن رجل. قال وامر بالمعروف ونهى عن المنكر لمين؟ لك. وانت اناني لا تشعر بمجتمع تعيش فيه ولولا هذا المجتمع ما سكنت وما اكلت ولا شربت ولا تداويت ولا تعلم ابنائك. وقلنا الانسان ماذا ينطق وشرحناه قبل ذكر. كل اجتماعي. وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. اخي المسلم كيف تأمر بالمعروف وانت لا تعرفه؟ وكيف تنهى عن المنكر وانت لا تعرف المنكر؟ اذا هذه دعوة الى التعلم. لابد ان تتعلم لتعرف المعروف وتعرف المنكر. ثم تدرس اسلوب الدعوة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فتأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بشروط الاسلام الواضحة في الدعوة الى الله. في غير غلظة. في غير جفاف. في غير جفوة. الدعوة ترغيب. الدعوة تحبيب. وليست تنفيرا. وليست تكريها في الاسلام. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وخاصة امر الابناء بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الاسلام يسوق لنا احاديث في طريقة القصص يبين لنا انجح الاساليب في التربية. منها اخي المسلم في منهج الاسلام ألا تجابه ولدك بأخطائه. ما تقولوش يا ولد أنت عملت كذا. ولو قلت له يا ولد قول يا بني يا حبيبي يا روحي مثلا ألا تجابهه بأخطائه. لماذا؟ لأن الولد إنما يخاف من ارتكاب الأمور السيئة خوف العقوبة، يمتنع عنها حتى لا تعلم أنت. الذي يمنعه خوفه من علمك، خوفه من عقوبتك. فإذا عرف أنك قد علمت فما يخافه قد حصل، فيسوق فيها ويستمر عليها. ولذلك ثم أنها فضيحة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم يقينا أن فلانا يرتكب معصية كذا، فلا يقول له يا فلان لما عملت كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يعملون كذا وكذا. يتكلم عن أخواه، يسوق قصة ويحكي عقابها وسوء مصيرها ليسمع الذي يرتكب هذه السيئة فيقلع عنها. كذلك ولدك، الإسلام يا إبني يحرم كذا وكذا، واللي يعمل كذا ربنا يصنع له كذا. وهذا بقى من أقرب طريق ليتعظ. لكن ما يقولش يا انت عملت كذا، انا عرفت والله لو ارميك. طب انت ما دمت عرفت خلاص، انا راح اقول له كنت بعملها في الخفاء خشيتها ان تعلم، ما دمت قد علمت اعملها بقى في السر والعلانية. انتهى الموضوع. دي تربية اسلامية، لا تجابه ولدك باخطائه، وعلمه من اقصر طريق. لا تعلمه دي احنا بنقوله كده، لا احنا بنتكلم رجالة كبار بنشرح، لكن الولد هذه اعطي له المعلومة من اقرب طريق. والرسول صلى الله عليه وسلم رائدنا في ذلك، فقد جاءه شاب وطلب منه ان يأذن له في الزنا، فلم يقل له يا ابني إن الزنا جريمة كبيرة واعتداء على الأعراض واختلاط بالأنساب، وربما يعرفك صاحبها فينتخب منك ويقع الفساد في الأرض. ما جبهتش كبيرة كده، جاء له من أقصر طريق. قال له يا بني أترضى ذلك لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. لزوجك؟ لا. لخالتك؟ لا. بقى أمثلة كذا؟ لا. فقالوا فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. ليه؟ اعمل ما شئت كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. شو تربية حكيمة، جالوا من أقرب طريق. ترضى لأمك؟ ترضى كذا كذا. وعلمه أن يحب لأخيه المسلم كما يحب لنفسه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر حسب استطاعتك، طبعا كلام طويل وعريض، واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقيل على أسماع الناس. الناس يستثقلون من يعظهم، فقد تؤذى وقد تصاب في بدنك او عرضك او مالك. فقال عند هذا واصبر على ما اصابك، ما قالوش اقم الصلاة واصبر، لا تشرك بالله واصبر، قال لا وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واعلم ان دي رسالة كبيرة وحتتأذي بسببها. ما بقاش الا الواد يقول لنا الواد ده ابن مين، والله الا ما بقاش لعبة عيال صغيرة، واحنا مش متعلمين، ده واد قليل الادب، دوات طويل اللسان، الامور دي ما احنا عارفينها. كلام كتير، ولما انت عارفها بتعملها ليه؟ ده كلام كتير على الجهاوة وعلى المصاطب، كلام ياما، كلام المضللين المفسدين الطغاة الجهلة. واصبر على ما اصابك إن ذلك إشارة إلى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقد تكون إشارة إلى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على الأذى. إن ذلك من عزم الأمور، من العزائم القوية، من صفات الرجال الأشداء الثابتين. ثم بعد أن أمره بالأخلاق بالتوحيد وذكره بالآخرة وغرس في فضيلة المراقبة وبر الوالدين وإعلاء وشيجة العقيدة على وشيجة النسب، وأقام الصلاة وراعى المجتمع وسعى في إكمال غيره المرفوع عن المنكر والصبر على أذى، جاء له بناحية أخلاقية سلوكية، فقال له: ولا تصاحب خدك للناس. يعني إذا أمرت الناس بالمعروف والنهي عن المنكر وعلمتهم فلا تتكبر عليه، لا تتطاول عليه. والصعر، الصعر ده أساسه داء يصيب الإبل فتلوي أعناقها. وإذاك واحد يبقى ماشي عاوز ده رجب، يقول وأنتم تقولون فلان ده عاوز رجبته ليه؟ هذا كلام صح. كبر، ولا تصعر خدك الناس، يا ما تنحش عايزين متنح. هذا هو الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. كبر، كبر على من؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس. وتصعير الخد للسائر على قدميه له صفة، وللسائر بالمرسيدس والشبح، اسماء تحضنها، والال ام والمش عارف الايه، والله ما انا عارف، له اسلوب. ولا تمشي في الارض مرحا، مرحا اي مختالا متبخترا متكبرا. فالاسلام لا يقبل مشية المتماوتين، يمشي كده يعني تاتا تاتا يبغضها، يدب دبيب المتماوتين. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة: لا تدب، ما معناه يعني دبيب المتماوتين، ولا تثب وثب الشيطان او وثب الشطار المجتهدين، يعني لا تسرع اكثر ولا تمشي تتماوت. واحد يمشي معجب كده ويميل لنا كتفه اليمين وكتفه الشمال، ولا سيما لو كانت الفضيلة طويلة شوية، يعني لو بطن يعني كده يهزها شوية كده وشوية كده، وانتم ترون ذلك، يعني هذه مشية يبغضها الله تبارك وتعالى. والإسراع في المشي يلزم بهاء المؤمن، حديث صحيح، سرعة المشي تذهب بهاء المسلم. وقد يقول أحدكم أيها الإخوة، عائشة رضي الله عنها تقول: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا نطق أسمع. يا أخي إذا مشى أسرع، مش أسرع السرعة بتاعتنا احنا، مشي رجال البورصة، رجال البورصة كأنما يتخبطه الشيطان من المس، صحيح والله، لقوا مشي كده زي الهوب رجال الاعمال ورجال البتاع اللي اسمه بيزنس. ما علينا، كان عمر رضي الله عنه يسرع يعني فوق الدبيب، يعني ما يمشيش متماوت، ولا يسرع سرعه تذهب بهاء المسلم وهيبته، يمشي مشي وسط. وذلك قال اخوان ابني: واقصص في مشيك واغضض من صوتك. اقصص في مشيك ايها الاخ دعا الى القصد والتوسط في العمل، والمشي عمل يراه الناس جميعا. واغضض من صوتك، القصد في القول، القصد في العمل، اقصد في مشيك، القصد والاعتدال في القول والحسن فيه، واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير، نهاق الحمير، إذا سمعتم نهاق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان، نهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم، فإنها رأت شيطانا. ولو كان الإنسان يهاب لرفع صوته لكان الحمار أكثر المخلوقات هيبة. اغمض من صوتك، تكلم بالصوت المناسب، الصوت الملائم لأذهان المستمعين، ولا ترفع صوتك، خذوه بالصوت لا يغلبوكم. الكلام اللي انتم عارفينه ده. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خطر رفع أحمر وجهه وعلى صوت، هذا شيء وهذا شيء، رفع الصوت في الخطابة شيء، ورفعه في المخاطبة العادية شيء. اقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وبهذا انتبه لي الآيات السبع أيها الإخوة، تنتهي قصة لقمان الحكيم في تربية ابنه وفي إعداده ليكون فردا في مجتمع يعمل للمجتمع ويعمل المجتمع له. واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربه وسلامه عليه ورضى الله تبارك وتعالى عن اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه المؤمنون، في الاسلام نصحنا بالعقيده طبعا طهرها القلب، وان نعلم اولادنا الصدق. والقصه التي تروى ان امرأة قالت لولدها تعالى اعطيك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا في يدك؟ قالت تمرة. فقال لها لو لم يكن في يدك شيء لكذبت عليك جدا. قصة مشهورة. وان نعلم اولادنا الايجابية، الايجابية منذ 7 سنوات، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والتفريق في المضاجع جاءت به آية القرآن، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. طب وأولادنا في هذا العهد هم 3 مرات ولا كل الوقت عريانين؟ ولا رايحين البحر لابسين على البحر؟ وقلنا الولد يقلد ما تراه عينه وينطق ما تسمعه اذنه، مولع بالتخليد. اطفالك الصغار ما يدخلوش عليك الحجره تزوجتك في هذه الاوقات التي قد تتخلون فيها عن كثير من الثياب، وقد تظهر فيها بعض العورات، وقد حتى لا يقلدوا ما يرونه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ويجيب 3 مرات بأسلوب مربي من قبل صلاة الفجر، فجر والنوم، وحيث تضعون ثيابكم من الظهيرة، والظهيرة صلاة الظهر، ومن بعد صلاة العشاء، صلاة العشاء كما نقول من بعد الساعة 3، والمسلسلات والأفلام والبتاع نوزها فيه، والدش والوصل عنها ليه؟ ها؟ لا مثلا يعني اسمعوا القرآن. تعالى المسلمين يقولوا ليه ربنا عامل فينا كده؟ ليه ربنا مش مقوين عليهم ليه؟ يا اخي انظر الى نفسك، هل اسلامنا قوي؟ هل اسلامنا حي في نفوسنا؟ هل نحن عند وعد الله؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ام نحن الذين اخللنا بالشروط؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الإنسان يأمر الولد بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر وفرقه بينهم في المضاجع، لأن مماسة الأجساد تثير الغرائب وتدعو إلى المعصية. وقد تؤثر في الإنسان تأثيرا يجعل الشهوة تقوى على كل عاطفة. بسبب ممسة الأجساد. الولد ينفرح البيت ويقول أخوها أخوها إن شاء الله لأخوه إن شاء الله فرقوا بينهم في المضاجع. وكثير ما حدث من المآسي بسبب هذا الموضوع. وكثيرا ما تسمعون عن بعض الأمور التي فيها تجمعات تجمعات وانعزال، حتى لو كانوا كلهم رجال تسمعون ماذا يحدث. ولو كنا كلهن نساء تسمعون ما يحدث. القرآن حكيم حكيم جدا، وعلى أولي الأمر والمسؤولين أن يهيئوا للناس ما يمكنهم من إقامة شعائر دينهم والتفريق بين أولادهم في مضاجعهم. لأن أخا ربما يقول ماذا نصنع وأنا أسكن في غرفة واحدة، أكلي وشربي ونومي وعندي 3 أولاد أو 4 أولاد وفيهم البالغ وفيهم. أعانكم الله وشرح صدوركم للإسلام وملأ قلوبكم نورا بذكره سبحانه وتعالى. وتذكروا أيها الإخوة أهم ما ورد في القصة من قضية الدين وقضية الإيمان بالآخرة. أصلح الله دنياكم وأسعد أخراكم واضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لنا نفوسنا، اللهم أصلح لنا نفوسنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وعلى ألسنتنا نورا وفي أعيننا نورا وفي آذاننا نورا وفي أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا، إنك أنت نور السماوات والأرض. هذا النور هو كتاب الله، هو هدي الله، ينبغي أن يكون ممثلا في قلبك في عينك في لسانك في سمعك في يدك في كل شيء. بذلك تستقيم الأمور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو رحمة ربنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على أحب خلقك إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وعلى محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم. وآخر الصلاة.
وحفظ الله من الامور الكثيره التي فيها قد نزه على العالم. شمس من تبعيات الهدي على هذا المعروف ستقيم جميع كلمات الاسلام دروسا لتحفيظ القران الكريم في 3 ايام من السور سبت واثنين وخميس، وذلك بعد صلاه الظهر وحتى صلاه العصر. وفي ذلك خير خير للمؤمنة أن الأبواب يتعلمون ضرورة يصلون ركوب جماعة يصلون حضرة جماعة يحفظون شيئا من أبدى الكتاب وأبطل الضرب وأبطل كتاب الله هذا الكتاب الذي يحارب ركوب الإسلام إنبع عن قرآنكم هذا الكيف بتعليم أبنائكم وتربيتهم على الكتاب مبادئ الذي يريد ان يرى شيء بسيط جدا ووافع على شيخ ابي جعفر بن واحد ولكن بعض مبادئ الجديده فقد تعمق الاطفال حتى يسمعها هذا الشيء من شرط واجب امكانه وفي هذا الامر ان شاء الله سيقوم الامر التحريم لتوزيع الزواج العشره وهذا التعليم في المجال ومن أراد من أراد من أولياء أن يتطوع شيئا فله شكر وله تقدير وتبرم عند الله سبحانه وتعالى ولم يعجبه من أولياء من الذين يتطوعون وسلمت عنه قليلا إن شاء الله وسلمت وهي الفكر لتزكية الصين يكتب اسمه وعنوانه وكذا 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 حتى تكون على الصلاه تربيته عندك اذا اضطرب انا اصلح واؤكد ايها الاخوه ان تربيه الحكايه مسؤوليه كبيره جدا وكفى بالفرد من ان يضيع على حياته وخصوصا ان يقول رحم الله وبارك له تعالى ولا تكفوا على ذمته تعالوا على ذمته بحسن تقويم لا تشكر من أطفالك ومن بناتك فذلك بسبب إيمانك بالله لو رفضتهم لا اعترفت ولا تنقطع ولكن تأتي بعد الشاب قلت كل ما تفتح القبور يجوز معك لا تقول يقول لك هنا الحرمة تقول هو سعر وتفعل الحدث فإحنا مرتين في الفيديو لأن خلق الواحد وخمسين إحنا مش عارف إيه إحنا إيه ليه سوء تنفيذ عنه وهو صغير رحم الله والدا فعاده ولده مع هذا والقران اوصل ابنائك في ذنبك بابائك ولم يوصف اباءك كثيرا بفضلك لان الاباء هي مدرسه القوه ومدرسه الحقوق وهم معلومه الاستقرار الى بعد لنا نرجع انهم جزء منهم وامتدادا لحياتهم واشباعا لشريك الكرومه والظهور وورثه عظيمه لباحهم اما الله ورحمه الله عليهم ثم ان حضرتك هؤلاء نشا لهم صراع والصغير في المشهور ولم يصل منه شيء ولم يكن حرام واما من العكس هؤلاء نشا تحت ذلك التاكيد ثم انها صرع الله ان يحب الاباء والامهات ابنائهم ليه لحاجه تجسيد صرع الله ليكون الضعاف في حمايه الحوار الضعيف في حمايه الحوار في اسلوب الحساب لانه كنا تاكله اولا فانه ربما يكون يعني ان هذا الجسيد انما يكون في حدود الاطلاق مع الجسيد انه ضعيف وصفه من ذلك في سمة سبعين سمة العالم المجير في حول السبعين وقال الله في سمة نصر الله ورحمة الله أن وفقنا في محيطه والباطل وأن يتبع الإسلام هذا الجيد الناس وجعلنا لنا